يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا، يا أملا ينساب في سواقي الحياة، يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. يا أملا ينساب في سواقي الحياة، يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين، تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 97 بعد 200.
أشهد أن لا إله إلا الله.
القمر الفضائي، قناة الحقائق، والصوت الشيعي المميز. نحن في قناة القمر نعاهدكم أيها الشيعة الزهرائيون المهدويون أن نعمل دائما وفقا لرسالة صاحب الأمر صلوات الله عليه لشيعته. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكاره. اشهدي يا زهراء، نحن براء من ضلال عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء. قناة القمر الفضائي.
أشهد أن لي ولي الله. لا تنسوا أهم قانون في عصر الغيبة والظهور. يوم الظهور لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت زمان الغيبة للمشروع المهدوي العظيم. لا تنسكم الدنيا ذلك، ستندمون إذا فات الأوان.
من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر. شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر. في أمان الله. مجموعة حلقات يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ ابتدأت
من الحلقة 230، وانتهت عند آخر حلقة قدمتها بين أيديكم، 296. هذه الحلقة 297 هي بداية حلقات تشكل ملحقا للمجموعة المتقدمة. هذه الحلقات مثلما ذكرت عنوانها قبل قليل، أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، واقع تافه من نتاج مؤسسة دينية تافهة تتزعمها مرجعيات تافهة، فلا نتوقع من الجهة التافهة أن تقدم لنا شيئا عظيما. فاقد الشيء لا يعطيه، التافه لا يقدم إلا التافه، وهذا هو واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. إذا نظرتم إلى مختلف جوانب واقعنا الشيعي العقائدي، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي الديني العقائدي، لا شأن لي بالجهات الأخرى. إذا ما نظرتم إلى مختلف جوانب واقعنا الشيعي العقائدي فإنكم لن تجدوا إلا التفاهة قطعا. إذا أخذتم الأمور وفقا لمقاييس ثقافة العترة الطاهرة، أما إذا أخذتموها وفقا لمقاييس ثقافة المرجئة والبترية، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن مراجع حوزة الطوسي، فإن الأمر سيكون مختلفا جدا. على أي حال، أنا لا أريد أن أسهب في الكلام في هذه الجهة، فإن التفاصيل التي ستطرح في هذه الحلقات كثيرة، وهي كفيلة أن ترسم الواقع الشيعي كما هو عليه. ستتلمسون بأنفسكم معنى التفاهة في هذا الواقع الشيعي المرجعي. هذا الواقع المسخرة، هذا الواقع المضحك. لا أريد أن أأخذكم يمينا أو شمالا، وإنما سأذهب بشكل مباشر إلى عنوان حديثي الذي أريد أن أحدثكم به. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. هناك مساران في واقعنا الشيعي. أنا أتحدث عن الجانب النظري، لأنني لا ألمس في الحقيقة وجودا حقيقيا لما عنونته بالتعجيل، الذي أراه أرى إرجاء يهيمن على الواقع الشيعي في جميع الاتجاهات. هناك تعجيل وهناك إرجاء. التعجيل تسريع، وهذا الأمر واضح لديكم، ومنه تعجيل الفرج. التعجيل تسريع، والإرجاء تأخير، أرجع الأمر أخره. والمرجئة أو المرجئة والقراءتان صحيحتان هم الجهة المؤخرة، الذين يؤخرون ما يريدون تأخيره. الإرجاء وهو التأخير هو الذي يهيمن على واقعنا الشيعي. من هنا جاء هذا العنوان، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. الإرجاء هو التأخير، والتعجيل هو التسريع والتقديم. حينما نسرع في الأمر فإننا نقدمه إلى الأمام، نقربه، نعجله، وحينما نرجئ الأمر إننا نؤخره، نبطئه، نوقفه بقدر ما نستطيع. الحديث هنا عن التعجيل فيما يرتبط بالمشروع المهدوي، وعن الإرجاء فيما يرتبط بالمشروع المهدوي نفسه. إذا ما توجهنا إلى الكتاب الكريم فإننا نجد مسار التعجيل واضحا جدا وبنحو ملفت للنظر. سأأخذكم في جولة سريعة في هذا المضمار، لكنني قبل أن أأخذكم في هذه الجولة السريعة في مضمار التعجيل، لابد أن أقول من أن الحديث هذا كله جواب لأسئلة عديدة مضمونها بنحو موجز ومختصر: ما هي الخطوة الأولى في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم؟ ما هو أهم عمل نبدأ به؟ من أين تكون البداية؟ إلى غير ذلك من هذه الأسئلة. وقد وردتني في العديد من الرسائل المطولة والتي تحدث فيها أصحابها عن كثير من المطالب المهمة، لكن سؤالا واضحا تردد في تلك الرسائل مثلما قلت لكم: من أين نبدأ؟ ما هي الخطوة الأولى؟ ما هي البداية؟ إننا نريد أن نتحرك في هذا الاتجاه، في اتجاه التمهيد للمشروع المهدوي، من أين نبدأ؟ وأنا سأجيب. هذا العنوان الذي ذكرته لكم، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء، هذا ملخص لجوابي على كل تلك الأسئلة، على كل تلك الرسائل المطولة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لكميل ابن زياد، وأنا أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة، أمير المؤمنين يقول لكميل ابن زياد: يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، فأقول للسائلين الذين يريدون أن يتحركوا هذه الحركة، إنها حركة باتجاه التمهيد للمشروع المهدوي العظيم، هذه الحركة نحن محتاجون فيها إلى معرفة، وأول شيء نحتاجه علينا أن نعرف الواقع الذي نريد أن نتحرك فيه. من دون معرفتنا لطبيعة الواقع الذي نريد أن نتحرك فيه لن نستطيع أن نتحرك حركة صحيحة سليمة. قطعا كل شيء لابد أن يكون منضبطا بالوصية الثانية من وصايا أمير المؤمنين لكميل ابن زياد: يا كميل، يا كميل، يا كميل، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا هو سبيل النجاة. إذن الوصية الأولى: يا كميل، يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، مثلما بينت لكم قبل قليل من أننا نحتاج حاجة ضرورية إلى معرفة الواقع الذي سنتحرك فيه. الوصية الثانية هي التي تشخص لنا مصدر تلك المعرفة: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. خطوتنا الأولى وهي الخطوة الأساس والخطوة الرئيسة في حركتنا باتجاه التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم، أن نعرف واقعنا، أن نعرف الواقع الشيعي الذي هو واقع شيعي مرجعي، إنه تشيع للمراجع وليس لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إنه واقع شيعي مرجعي مرجئي بتري عباسي تهفه، التفاهة في كل مكان. وسأضع أصابعي خلال هذه الحلقات على جوانب من تفاهات مراجع حوزة التفاهة والسفاهة، أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء. إنها حقيقة، حقيقة بتمام معنى الكلمة، إنها حوزة التفاهة والسفاهة التي تنتج لنا التافهين والسفهاء. هذا هو واقعنا الشيعي من دون مجاملات، من دون رتوش. ومن الآخر، من هنا سيكون الحديث عن واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. سأعود إلى جولتنا بين آيات الكتاب الكريم في مضمار التعجيل. في سورة الواقعة في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها، والسابقون السابقون، السابقون ما كانوا سابقين إلا لأنهم يتحركون في مضمار السبق، في مضمار التعجيل، في مضمار التسريع. السورة قسمت لنا العبادة إلى هذه الأقسام: وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا مجموعات، أصناف، أنواع. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. لكن السبق لمن؟ للسابقين، للمعجلين، للمسرعين. والسابقون السابقون، هؤلاء هم أصحاب السبق، أولئك المقربون. الحديث عن السابقين على طول الخط، الكلام هنا عن يوم القيامة إذا وقعت الواقعة. هكذا تبدأ السورة بعد البسملة: إذا وقعت الواقعة، إلى أن تقول السورة: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، إلى أن نصل إلى المجموعة المعجلة، إلى سادة هذه المجموعات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لا أريد أن أذهب في تفاصيل آيات سورة الواقعة، لكن السورة بشكل واضح قسمت العبادة إلى هذه المجموعات: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون. وتلاحظون أن السورة في الآية العاشرة بعد البسملة جاءت بهذه الصيغة: والسابقون السابقون. السابقون السابقون هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الصفة الظاهرة فيهم؟ إنهم سابقون، إنهم معجلون، إنهم مسرعون، إنهم متقدمون. هذا المنطق سنراه واضحا في كل الكتاب الكريم. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة فاطر وإلى الآية 32 بعد البسملة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير لسابق الخيرات هذا. فمن هم هؤلاء؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بحسب تأويل قرآنهم، بحسب تفسير قرآنهم صلوات الله عليهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير أننا نأخذ التفسير منهم فقط. فمنهم ظالم لنفسه، الظالم لنفسه هو الذي لا يعرف إمام زمانه هم يقولون، ومنهم مقتصد إنه العارف بإمام زمانه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إنه إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، إنه إمام كل زمان في زمانه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفيناهم للدين، لكنهم هم الذين فعلوا بأنفسهم، فمنهم ظالم لنفسه هو الذي أخر نفسه، لم يلتحق بإمام زمانه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو العارف بإمام زمانه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وهو الأسوة، هو الإمام المعصوم، ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الآية تتحدث عن محمد وآل محمد، وهكذا تصفهم بأنهم سابقون بالخيرات. والذين التحقوا بهم وأسرعوا هم المقتصدون، لأن سرعتهم بحدودهم. من هنا جاء التعبير من أنهم مقتصدون. المقتصد هو الذي يسير السير الصحيح ويقصد القصد الصحيح ولكن بحدوده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ومن سورة فاطر إلى سورة الأنبياء وإلى الآية 90 بعد البسملة في شأن زكريا النبي وآل زكريا، إنه مثال من أمثلة واقع الأنبياء، هم مسارعون أيضا، هم سابقون أيضا، كل بحسبه. وزكريا إذ نادى ربه، هذه الآية 89 بعد البسملة، أقرأها مقدمة للآية التي بعدها التي هي موطن الشاهد. وزكريا إذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. في الآية التي بعدها، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، لأنها لم تكن قادرة على الإنجاب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه صفة زكريا النبي وآل زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا مثال من واقع حياة الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من سورة الأنبياء إلى سورة آل عمران وإلى الآية 4 بعد 10 بعد 100 بعد البسملة، الآية التي قبلها الحديث عن مؤمني أهل الكتاب، عن مؤمني النصارى، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، ويسارعون في الخيرات. تلاحظون أن الآيات تتحدث عن سبق، عن مسابقة، عن مسارعة. هناك سابقون، هناك مسارعون، وكل الآيات جاءت في سياق المدح، في سياق الحديث عن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى على اختلاف مراتبهم، وكل بحسب معرفته وبحسب نيته، لكن الجميع الذين مر ذكرهم يشتركون في هذا المضمار، في مضمار السبق، في مضمار السرعة المسارعة، في مضمار التعجيل. وإلى سورة التوبة إلى الآية 100، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم السابقون، لقد فازوا في مضمار السبق، سبقوا وأسرعوا وعجلوا. في الآية التي بعدها إنهم أولئك الذين وقفوا عند حدود نفاقهم، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. هؤلاء وقفوا عند حدود نفاقهم، لا شأن لنا بهم. الحديث عن السابقين، عن المسارعين، عن المعجلين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان في نفس هذا الاتجاه، في اتجاه المسارعة، في اتجاه المسابقة، في اتجاه التعجيل. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآيات كلها تتحرك في هذا الاتجاه، إنه مضمار السبق، مضمار التعجيل. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
ومن سورة التوبة إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 61 بعد البسملة: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه أوصاف المؤمنين من أولياء محمد وآل محمد. الآية التي قبلها، قبل هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران، إنها الآية 33 بعد 100 بعد البسملة: وسارعوا. الآيات المتقدمة كانت بصدد وصف العباد المقربين من الله سبحانه وتعالى على اختلاف مراتبهم، ابتداء من الحديث عن محمد وآل محمد، مرورا بالأنبياء وبالمؤمنين من أهل الكتاب من النصارى إلى شيعة علي وآل علي. الآيات التي مرت علينا واضحة وواضحة جدا في أن أبرز صفة فيهم هي السبق، هي المسارعة، إنه التعجيل. هذه الآية وهي 33 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران توجه الأمر إلينا: وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا هو مضمار التعجيل، هذا هو مسار السبق والمسارعة. وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المضمون هو هو إذا ذهبنا إلى سورة الحديد وإلى الآية 21 بعد البسملة: سابقوا. في سورة آل عمران سارعوا، هنا سابقوا. المسابقة أعلى رتبة من المسارعة، وقد يأتيان بمعنى واحد، لكن المسابقة فيها منافسة، أما المسارعة فليست فيها منافسة. إذا كانت في المراتب العالية فهذا يعني أن المسارعين لن يدركهم أحد، لا مجال
للمنافسة معه، مثلما يكون الحديث عن محمد وأهل محمد فلا يقاس بهم أحد. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل الدقيقة، إنما هو استعراض سريع لجانب من آيات الكتاب الكريم في مضمار التعجيل. لا تنسوا عنوان حديثنا: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء، والإرجاء هو التأخير، والإرجاء صفة المرجئة أو المرجئة، إنهم المؤخرون. أعود إلى سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى أن تقول الآية الكريمة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزء من الفضل العظيم هذا هو هذه المسابقة والمسارعة باتجاه الله سبحانه وتعالى، حتى جاء التعبير في سورة الذاريات في الآية 50 بعد البسملة: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ففروا إلى الله. الفرار واضح وواضح جدا في معنى التعجيل وفي معنى المسارعة وفي معنى المسابقة. الفرار منافسة مع النفس وليس مع الغير، المسابقة قد تشتمل على المنافسة مع الآخرين، وقد تكون مسابقة مع النفس حينما تكون النفس في مواجهة التحديات، فهو سباق مع التحديات، سباق مع التحدي من دون منافسة مع الآخرين. لكن الفرار قطعا إذا كان فيه من منافسة إنها المنافسة مع النفس، مع الذات. لأن الذي يكون في حالة فرار يريد أن ينقذ نفسه من الهلاك، من هلاك يكاد أن يدركه، ومن هنا لجأ إلى الفرار. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فرارنا إلى الله في الحقيقة هو فرار إلى إمام زماننا. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ وهذا التعبير جميل جدا: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ حينما نكون في حالة فرار إننا نبحث عن باب، إما عن باب يخرجنا من الهلاك، وإما عن باب يدخلنا إلى النجاة. وهذا هو الباب الذي يخرجنا من الهلاك ويدخلنا إلى النجاة. في حالة الفرار فإن الإنسان يبحث عن باب يخرجه من الهلاك، أو أنه يبحث عن باب يدخله إلى النجاة، وهذان الوصفان يجتمعان في هذا الباب، أين باب الله الذي منه يؤتى، فهو باب يخرجنا من الهلاك وهو باب يدخلنا إلى النجاة. ولذا فإن الفرار السليم والناجح والآمن سيكون باتجاهه، ففروا إلى الله. تلاحظون التعابير واضحة جدا ما بين المسابقة والمسارعة والفرار، إنها حركة سريعة، إنها انتقالة يتجلى فيها معنى التعجيل بشكل واضح. في سورة طه من أجمل آياتها، إنها الآية 83 بعد البسملة وما بعدها، في ميقات موسى النبي لما جاء سابقا لقومه، جاء مسارعا، وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما هذه العجلة يا موسى، لماذا أنت في مقام التعجيل، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، هم قادمون، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو مسار التعجيل، إنه مسار الأنبياء، إنه مسار الأولياء، إنه المسار الذي يريد منا محمد وآل محمد أن نسير فيه صلوات الله عليه. آيتان جميلتان، وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا أنت تسير في مضمار التعجيل، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري، أنا جئت معجلا وعجلت إليك ربي لترضى. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك، فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي، متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة.
صار واضحا لديكم من خلال الجولة السريعة ما بين آيات الكتاب الكريم في مضمار التعجيل. التعجيل المسابقة، المسارعة، بل الفرار، هذا هو الذي يكون مصاحبا للمقربين من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حديثنا في أجواء المشروع المهدوي إنه حديث التعجيل. الأدعية التي نقرأها تسمى بأدعية تعجيل الفرج، وحينما نتوجه بالدعاء فإننا نطلب في دعائنا أن يعجل الله في فرج إمام زماننا. هذا هو المطلوب منا، مثلما يطلب منا أن نسير في مسار التعظيم، ومر علينا الكلام في هذا في الحلقات المتقدمة. يطلب منا أيضا أن يكون مسار تعظيمنا ممازجا لمسارنا في مضمار التعجيل، أن نسارع في خدمة إمام زماننا، أن نتسابق في التمهيد لمشروعه العظيم، أن نواصل نهارنا بليلنا وليلنا بنهارنا في خدمته. قد يقول قائل: لماذا كل هذه المسارعة؟ لأن الظهور سيكون مباغتا، قطعا مباغتة الظهور لها مراتب وقد حدثتكم عنها. مباغتة الظهور للمنتظرين الممهدين
في مرتبة من المراتب، ومباغدة الظهور لعامة الشيعة في مرتبة أخرى، ومباغدة الظهور للنواصب في مرتبة تناسب حالهم، وهكذا لسائر الديانات والاتجاهات المختلفة في العالم. الآية 66 بعد البسملة من سورة الزخرف: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ لن أذهب بكم بعيدا، وإنما سأقرأ عليكم حديثا من أحاديثهم الشريفة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الإسترابادي، من أعلام الشيعة في القرن العاشر. هذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 571. إنها الآية نفسها التي قرأتها عليكم قبل قليل، هي الآية 66 بعد البسملة من سورة الزخرف. الحديث 46 بسنده عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. هذه الساعة هي ساعة القائم، إنه اليوم الأول من أيام الله، أيام الله ثلاثة: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. ومن عناوين يوم القائم إنه يوم القيامة، إنها القيامة الأولى، ويوم الرجعة إنها القيامة الثانية، ويوم القيامة الكبرى إنها القيامة الثالثة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. فهذا التعجيل وهذه المسارعة السر فيها هنا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، أتحدث عن الرسالة الأولى وأقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه، وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 498. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. هذا كلام إمام زماننا موجه لي وإليكم. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. هذا هو الذي يدفعنا إلى مسار التعجيل. فلسفة التعجيل هي هذه، فلسفة المسارعة هي هذه. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. قانون الغيبة والظهور والذي تتحدث عنه الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تأويلهم بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، فإن الآية في شأن الغيبة والظهور في شؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا، أو أنها مهدت لمشروع إمام زمانها، قل انتظروا إنا منتظرون، أنتم انتظروا ستعرفون النتيجة، أما نحن منتظرون على يقين. ومن هنا فإننا نترجم انتظارنا بعمل التمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كل شخص منا يمهد بحسبه، وأول التمهيد أن يمهد الإنسان نفسه لإمام زمانه، وأول خطوة في ذلك أن يسعى لمعرفة عقيدته السليمة. هذه أول خطوة في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. وإذا كنتم تبحثون عن مصدر للعقيدة السليمة، عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. لا أقول لكم خذوها من دون أن تبحثوا عن حقيقتها وعن مدى صدقها وعن مدى دقتها. عودوا إليها وتأكدوا بأنفسكم. مجموعة حلقات أعرف إمامك تلخص لك العقيدة السليمة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط، قطعا بحدود الإمكان، بحدود ما كنت متمكنا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الظهور المباغت، هذا أولا. قانون الغيبة والظهور الذي تلخصه هذه الكلمات: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الظهور، أو كسبت في إيمانها خيرا بما مهدت لمشروع إمام زمانها العظيم. الظهور المباغت، وهذا القانون الخطير، ويضاف إلى ذلك ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، وأهم فرج ننتظره فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من هنا جاءت التوصيات والإرشادات والبيانات منهم: توقعوا الفرج صباحا ومساء. كل هذه المعطيات يلخصها لنا إمام زماننا الحجة بن الحسن فيما جاء بخط يده في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق ابن يعقوب، وأنا أقرأ عليكم من مصدره الأصل من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512 في آخر التوقيع الشريف، إمامنا الحجة يوجه الخطاب لنا: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. فرجنا أن نسير في مسار التعجيل، هو هذا فرجنا. قد ندرك يوم الظهور وقد لا ندركه، لكن الفرج الحقيقي أن نكون قريبين من إمام زماننا، أن نكون في فناء حضرته المقدسة. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. فرجنا أن نسير في مسار التعجيل الذي هو مسار التعظيم. مر الحديث في مجموعة من الحلقات تحت هذا العنوان: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. التقزيم هو مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء، لأنها حوزة الأقزام. ومن هنا فإن مسارهم هو مسار التقزيم، ومر الحديث في هذه التفاصيل. مسار التقزيم هذا هو مسار التأخير، هو مسار التقصير. المقصر هو الذي يكون متأخرا، إنه مسار الإرجاء، مثلما عنونت لكم حديثي في هذه الحلقة: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. هذا المضمون ذكرته سابقا، من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين يأمرنا من أن نكثر الدعاء بتعجيل الفرج، إنه يأمرنا أن نكثر من عملنا في التمهيد لمشروعه العظيم، لأن الإمام من المستحيل أن يأمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج بطريقة لا يستجاب فيها دعاؤنا، من المستحيل أن يأمرنا بذلك. هم قد بيّنوا لنا من أن الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. القوس بلا وتر لا يرمي، القوس بلا وتر لن تصل سهامه إلى الهدف. أساسا لا ينطلق السهم منه، حتى أقول من أن السهام لن تصل إلى الهدف. حينما يكون القوس بلا وتر لن ينطلق السهم منه مطلقا. فكذاك هو الدعاء من دون عمل، ولا بد أن يكون العمل من جنس ومن سنخ مضمون الدعاء. فحينما ندعو بالشفاء من المرض، لا بد أن نعمل عملا ينسجم مع مضمون هذا الدعاء، أن نتحرك باتجاه الطبيب، أن نتحرك باتجاه الدواء، أن نتحرك باتجاه الامتناع عن الأسباب التي سببت لنا هذا المرض. لابد من عمل، لابد من حركة. حينئذ يمكن أن يستجاب دعاؤنا. مستحيل أن الإمام الحجة يأمرنا من أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج وهو يريد منا دعاء فاشلا، دعاء باطلا، دعاء من دون عمل. الإمام يريد منا دعاء مع العمل، بل هو يريد العمل، هو يريد العمل، والدعاء عامل مساعد. الأصل في هذا الأمر هو العمل. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإمام يريد منا أن تلهج ألسنتنا بالتعجيل، ويريد منا أن تتحرك عقولنا وقلوبنا وأجسادنا في مضمار التعجيل أيضا. والإمام يأمر بالإكثار. الإكثار من التعجيل إنها المسارعة إلى أقصى ما يمكن، إنها المسابقة إلى أقصى ما يمكن، إنه الفرار، هذا هو الفرار. ففروا إلى الله، هذا هو الفرار. لن نتسابق، لن نتنافس، إننا نريد أن نسابق أنفسنا، أن نسابق التحديات. هذا هو الذي يريده إمام زماننا، وهذا هو منطق القرآن. ومرت علينا الآيات واضحة جلية جدا. تلاحظون التناسق والاتساق ما بين آياتهم، آيات قرآنهم ورواياتهم وأحاديثهم وأدعيتهم. هناك اتساق واضح. ألا لعنة، ألا لعنة، لعنة، لعنة وبيلة على منهج حوزة الطوسي، على منهج هذه الحوزة الخبيثة الوبيئة الباطلة المشؤومة. ألا لعنة على منهجها القذر الذي فرق فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة التي تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم بحسب بيعة الغدير. وما عدا ذلك فهو ضلال الطوسي وضلال حوزة الطوسي وسفاهة مراجع حوزة النجف وكربلاء وتفاهتهم المقرفة إلى أبعد الحدود. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت
إنه سعد الأشعري. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الزبدة من كل ما تقدم من كلام السائلون سألوا ما هي الخطوة الأولى في طريق التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم؟ جاء الجواب مني: علينا أن نعرف الواقع الذي نتحرك فيه بعد المقدمات التي أشرت إليها. الواقع الذي نتحرك فيه فيه مساران: مسار التعجيل ومسار الإرجاء. ومسار الإرجاء هو الغالب والحاكم على واقعنا الشيعي. مسار التعجيل هو مسار القرآن، ومرت علينا الآيات والروايات والأحاديث إلى أن وصلت معكم إلى هذه الزبدة. هذا هو تكليفنا، تكليفنا في هذه الجملة الموجزة، وهذا التكليف صادر من إمام زماننا وبخط يده، هكذا وصل إلى السفير الثاني. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، هذا هو تكليفنا. علينا أن نكثر الدعاء بتعجيل الفرج، لكن الدعاء من دون عمل لا قيمة له. الدعاء من دون عمل كالعملة الورقية النقدية من دون غطاء. هل للعملة الورقية النقدية من دون غطاء رسمي يشكل قيمتها، هل لها من قيمة؟ إنها ورقة صغيرة لا قيمة لها. قيمة الورقة النقدية إذا كنا نتحدث عن قيمة حقيقية لها، لا عن قيمة مفترضة تفترضها الدولة بسبب حالة خراب وضعها الاقتصادي، أتحدث عن قيمة حقيقية للورقة النقدية لن تكون لها قيمة حقيقية
إلا بوجود غطاء قيمة حقيقي لها. الدعاء من دون عمل كورقة نقدية ليس لها من غطاء قيمة حقيقي، لا معنى للدعاء حينئذ. الدعاء الذي يريده إمام زماننا ويأمرنا أن نكون مكثرين فيه يريد منا دعاء مصحوبا بعمل، وإلا سيكون هذا الكلام لغوا بحسب قوانينهم، بحسب ثقافتهم، بحسب ما علمونا من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. هذا هو تكليفنا من قبل إمام زماننا، الذين يسألون دائما ما هو تكليفنا الشرعي؟ لماذا تسألونني أنا أو تسألون مراجع السفاهة والتفاهة في النجف، تسألون أصحاب العمائم؟ هذا هو إمام زمانكم قد شخص لكم تكليفكم زمان غيبته صلوات الله عليه، هو الذي أصدر الأمر إلينا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الأساس هو العمل، الأصل هو العمل، والدعاء هو انعكاس عن العمل. لابد أن تعرفوا هذا، ليس العمل انعكاسا عن الدعاء، الدعاء انعكاس عن العمل. علينا أن نعمل أولا وبعد ذلك ندعو، لا أن ندعو أولا ثم نعمل. هذا المنطق منطق أخرق، مقدمة الدعاء العمل، شرط الدعاء العمل، روح الدعاء العمل، قيمة الدعاء العمل. علينا أن نعمل أولا ثم ندعو. فالإمام حين قال لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج بالضبط مثل ما قال لنا القرآن أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني تطهروا ثم صلوا، هذا معنى أقيموا الصلاة. حينما يأمرنا القرآن بإقامة الصلاة إنه يأمرنا بالتطهر أولا وبعد ذلك نصلي، إذ في قوانين هذا الدين لا صلاة إلا بطهور. فحينما تأتي الأحكام وتأتي التفاصيل التشريعية لن تكون متناقضة، هناك حقيقة شرعية لا صلاة إلا بطهور. وفصلت لنا الشريعة أحكام الطهور هذا، فحينما يأتي الأمر الشرعي بإقامة الصلاة يعني أن نتوضأ أولا، أن نتطهر أولا بالطهارة الواجبة، أكانت وضوءا أكانت غسلا بأي لون من ألوان التطهر، أن نتطهر أولا وبعد ذلك نصلي. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، لابد أن نعمل أولا ثم ندعو. هذا هو الذي يريده منا إمام زماننا، وهكذا يفهم حديثهم. مثلما أقول لكم لابد أن نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم، هذه قاعدة من قواعد التفهيم، من أن الدعاء لا قيمة له من دون العمل. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. فحينما نأتي إلى بيان إمام زماننا وهو يقول لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، إنه يأمرنا بالعمل أولا وبالدعاء ثانيا، فهذا هو تكليفنا الشرعي. وأعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم. وصلنا إلى هذه الخلاصة، إلى هذه الزبدة من أن تكليفنا الشرعي هو أن نتحرك في مسار التعجيل، أن نكثر من أدعية تعجيل الفرج، وتلك إشارة واضحة أن نكثر من عملنا الذي يكون سببا في تعجيل الفرج، أن نكون مسارعين، أن نكون سباقين وسابقين. يضاف إلى كل هذه المعطيات لابد أن نعرف أن خطرا داهما هو في حالة رصد وفي حالة مراقبة وفي حالة مسابقة معنا، هناك خطر داهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول، إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 50، إنه الحديث الخامس من الباب 33، بداية سند الحديث في الصفحة 49، متن الحديث في الصفحة 50 بسنده عن جميل بن دراج وغيره عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يقول إمامنا الصادق، وقد قال هذا الكلام أيضا أمير المؤمنين في أيامه. إذا ما رجعنا إلى الحديث المعروف بحديث 400 والمصدر كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، من جملة الموضوعات المهمة التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف هو هذا المضمون الذي يحدثنا به هنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بادروا أولادكم بالحديث، بأي حديث؟ بحديث محمد وآل محمد، بحديثهم المفسر لقرآنهم وبحديثهم المفهم بحديثهم. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة أو المرجئة، والقراءتان صحيحتان. بادروا أولادكم، أنتم في حالة مسابقة، في حالة مبادرة، المبادرة مسابقة، المبادرة مسارعة، المبادرة تعجيل، هناك خطر داهم، وهؤلاء المرجئة مرجئتان، مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة ومرجئة الشيعة، وكثيرون من شيعة العراق مرجئة منذ زمان الأئمة صلوات الله عليهم. الإمام هنا يحذر من المرجئتين، والمرجئة الثانية مرجئة الشيعة أخطر، لأن الإمام الصادق في رواية التقليد بين لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. جيش يزيد هؤلاء مرجئة النواصب، مرجئة سقيفة بني ساعدة، أما مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هؤلاء مرجئة الشيعة، وهم أخطر وهم أضر. فتحذير إمامنا الصادق هنا من المرجئة بالدرجة الأولى من مرجئة الشيعة. أقرأ عليكم رواية في رجال الكشي، هذا هو رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 247، رقم الحديث 458، عن الحسن الوشاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ عبد الله بن أبي يعفور من وجوه الشيعة من أصحاب الأئمة، إنه عراقي كوفي. الإمام يسأل أحد أصحابه، ويبدو أنه من أهل الكوفة لأن ابن أبي يعفور توفي في الكوفة، هو كوفي عراقي. الإمام يسأله: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ الإمام في المدينة، وهذا جاء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإما أن كان مسافرا إلى الكوفة أو أنه كوفي وقد قدم لزيارة الإمام. بالنتيجة الإمام سأله: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. قطعا الشيعة سيكونون حاضرين في جنازة وجه من وجوههم وشخصية من شخصياتهم، إنه عبد الله ابن أبي يعفور. الإمام الصادق ماذا قال؟ أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة. في زمان الإمام الصادق والإمام يتحدث عن الكوفة وعن شيعة العراق من أن مرجئة كثيرين في شيعة العراق. الإمام يسأل بعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت: نعم، وكان فيها ناس كثير. الإمام الصادق هكذا علق: أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرا. نعود إلى الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. إنهم مرجئة الشيعة بالدرجة الأولى. المرجئة هم المؤخرة الذين كانوا يؤخرون برنامج الأئمة. هذه المجموعات القذرة كالسبئية وكالخطابية الأنجاس، ألا لعنة على الخطابيين على الأموات والأحياء منهم، ألا لعنة، ألا نار في قبورهم. السبئيون، الخطابيون الأنجاس، المغيريون، الشعيريون، هذه المجموعات، النصيريون، هذه المجموعات إلى الفطحية، إلى الإسماعيلية، إلى الواقفية، هذه المجموعات كلها مرجئة، كلها تقع تحت هذا العنوان. قد يطلق عنوان المرجئة على المقصرة بلحاظ التقصير وبلحاظ البترية العقائدية، ولكنه يطلق أيضا على كل هذه المجموعات بما فيهم أولئك الغلاة الأنجاس. يطلق عليهم لأنهم جميعا واقفة، هؤلاء كلهم واقفة، وقفوا عند حدود ضلالهم. الواقفة قد يطلق بشكل خاص على الذين وقفوا على إمامة إمامنا موسى بن جعفر، لكن في ثقافة العترة هذا العنوان ليس خاصا بهؤلاء، وإنما ينطبق على كل الذين وقفوا عند حدود ضلالهم وما تحركوا باتجاه ساحة الهدى، باتجاه أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل أولئك واقفة، ألا لعنة على كل الواقفة من الأموات ومن الأحياء. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة. هناك خطر دائم يحدق بنا، إنه خطر المرجئة، ومرجئة الشيعة أخطر بكثير من مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة. هكذا نقرأ في أحاديث الظهور الشريف. هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات الماضية وشرحتها لكم. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة. مرت علينا هذه الرواية ووقفت عندها طويلا وشرحتها لكم، إلى أن يقول إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه: وعلى الكوفة خندق مخندق. قلت: خندق مخندق، إنه عبد الأعلى الحلبي هو الذي يسأل الإمام الجواد. وعلى الكوفة خندق مخندق، إمامنا الجواد يقول، عبد الأعلى الحلبي يقول: خندق مخندق. قال: إي والله، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بالنخيلة، إنها نخيلة النجف، إنها نخيلة العراق، حتى ينتهي إلى مسجد إبراهيم بالنخيلة فيصلي فيه ركعتين، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها، من مرجئة الكوفة، إنهم مرجئة الشيعة، فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، فيقول لأصحابه استطردوا لهم. الرواية بتفاصيلها، أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الرواية، وإنما أريد أن أشير إلى وجود المرجئة زمن الظهور، ومن أنهم هم الذين سيخرجون مناصرين للسفياني وسيرفعون سلاحهم في وجه إمام زماننا الحجة بن الحسن. من الذين يتحكمون بالكوفة زمن الظهور؟ إنهم مراجع الشيعة، إنهم مراجع حوزة الطوسي. ألا لعنة على هذه الحوزة القذرة؟ فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. والذين سيبادون، الإمام الجواد يقول: لا يجوز والله الخندق منهم مخبر. سيقضى عليهم تماما، سيقضى على مرجئة الشيعة وعلى قوات السفياني التي تتواجد في النجف والكوفة في وقت الظهور الشريف. هؤلاء هم المرجئة الذين يجب علينا أن نتوقع خطرهم الداهم. ومن هنا دائما أقول لكم: نظفوا عقولكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، لأنهم سبقوكم إلى عقولكم، سبقونا إلى عقولنا عبر أجدادنا وآبائنا الذين يقدسون هؤلاء الحثالة. إمامنا الصادق يأمرنا أن نبادر وأن نسارع، المبادرة مسارعة، أن نسبق المرجئة كي نعلم أولادنا حديث محمد وآل محمد. سبقونا وعلموا أجدادنا وعلموا آباءنا وعلموا أولادنا وعلمونا نحن أيضا. قذاراتهم ملأت بيوتنا، ملأت رؤوسنا. قذارات مراجع حوزة الطوسي في كل مكان في الواقع الشيعي. لذا قلت لكم في بداية حديثي من أن الواقع الشيعي ما بين مسار التعجيل ومسار الإرجاء، لكن مسار الإرجاء هو المسار المتحكم والمتسلط في واقعنا الشيعي منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. قطعا زماننا هو أسوأ الأزمنة المتقدمة. مرجعية السيستاني هي أسوأ مرجعية عبر التاريخ الشيعي في عقيدتها الإرجائية. هذا الكلام ليس كلاما سياسيا، أنا لا أتحدث بلسان السياسيين، لا شأن لي بالسياسة، هذا حديث العقيدة. أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه شرعا، سأسأل عنه، لأن الآخرين إذا قبلوه مني سيرتبون عليه آثارا. هذا الكلام الذي أتلفظ به سأحاسب عليه وسأسأل عنه. أقول من أنني ما قرأت في المكتبة الشيعية، وأتحدث بشكل خاص في الجانب العقائدي، وأعتقد أنكم تعرفون مدى اطلاعي على ما كتب في الجانب العقائدي في المكتبة الشيعية وفي غيرها، لكنني أتحدث الآن عن المكتبة الشيعية. برامجي هي التي تخبركم عن ذلك، عودوا إلى برامجي وستعرفون هذه الحقيقة. إنني ما قرأت في المكتبة الشيعية منذ أقدم أيامها وإلى يومنا هذا أقذر مما كتبه محمد باقر السيستاني، مما كتبه في كتبه. كتبه موجودة، منها كراسات صغيرة وهي كثيرة، ومنها كتب كبيرة مطبوعة. وقد تحدثت عن بعض هذه الكتب في حلقات هذا البرنامج المتقدمة. هذا الكلام أنا مسؤول عن ما قرأت أقذر وأوسخ مما كتب في العقائد في المكتبة الشيعية، مما كتبه محمد باقر السيستاني، النجل الثاني للمرجع السيستاني، وهو يسطر أفكار والده، لأن السيستاني نفسه لم يكتب في العقائد شيئا. حتى حينما توجه إليه الأسئلة يوكل الإجابة إلى أشخاص آخرين، لا يجيب على الأسئلة العقائدية لئلا يفتضح أمره، لا يريد أن يتدخل في هذا الموضوع. لكن ولديه محمد رضا ومحمد باقر يمثلان فكره فيما ألف وكتب، وأتحدث هنا بشكل خاص عن الكتب العقائدية والفكرية التي كتبها محمد باقر السيستاني. إنها أقذر وأقبح ما كتب في المكتبة الشيعية منذ قديم أيامها وإلى يومنا هذا. محمد باقر السيستاني هو يعكس أفكار أبيه، من هنا فإن مرجعية أبيه تتبنى كتبه لهذا السبب، لأن أفكار السيستاني يمثلها ولده محمد باقر في كتبه التي كتبها وألفها. صدقوني لم أقرأ أقذر وأوسخ من هذه الكتب، من كتب محمد باقر السيستاني. لو أن أحدا سألني وقال لي من أنني لا أعرف شيئا عن العقيدة في محمد وآل محمد، وأنا في حيرة من أمري، لا أملك إلا ما كتبه محمد باقر السيستاني وما كتبه علماء الأزهر مثلا، صدقوني سأنصحه أن يقرأ ما كتبه الأزهريون عن محمد وآل محمد، وسوف أحذره من الاعتماد على كتب محمد باقر السيستاني. لو سألتموني عن كتب محمد حسين فضل الله، هي كتب مرجئية بترية تقصيرية، قد تكون أسوأ من كتب الوهابيين. أتحدث عن الكتب العقائدية لمحمد حسين فضل الله، هذا بحسب وجهة نظري، قد تختلفون معي، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد، لكنني بنيت معتقدي وفقا لاطلاع دقيق على كتبه، وقيمت ما قرأت في كتبه وفقا لمقاييس العقائد عند محمد وآل محمد التي أستند فيها إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أنتم على ماذا تعتمدون؟ تلك مشكلتكم، هذا الذي أنا أعتمد عليه. فإنني أفضل كتب محمد حسين فضل الله على كتب محمد باقر السيستاني، مع أن كتب محمد حسين فضل الله كتب سيئة للغاية، لكنها بالقياس إلى كتب محمد باقر السيستاني أفضل منها بكثير. مثل ما قلت لكم، لم أقرأ عبر التاريخ الشيعي في المكتبة العقائدية الشيعية كتبا أقذر وأوسخ وأبعد عن منهج محمد وآل محمد ككتب محمد باقر السيستاني، التي هي انعكاس لفكري وعقائد أبي. وأنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، أنا أتحدث ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية، وقد تحدثت عن هذه الكتب القذرة الوسخة في نفس هذا البرنامج في حلقات متقدمة، وسأعود إليها في قادم الأيام إن جرت الأمور بأسبابها، سأعود إليها. ففيها الكثير والكثير من القذارات العقائدية السيستانية، هذا هو الواقع الشيعي، وهؤلاء هم الذين شحنوا عقولنا وعقول عوائلنا وعقول الشباب الشيعي وعقول خطباء المنبر وعقول الشعراء الحسينيين وعقول الرواديد، شحنوا كل العقول هذه بالثقافة المرجئية القذرة. من هنا فإن إمامنا الصادق يقول لنا: بادروا بادروا أولادكم بالحديث بحديثنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة سبقت وسبقت. عرفتم الآن ما المراد من التعجيل؟ إننا في حالة مسابقة، في حالة مسابقة مع الوقت، في حالة مسابقة مع هذا الخطر الداهم، إنه خطر المرجئة. إذا وصلنا إلى زمن الظهور والعقول معبأة بقذارات عقائد السيستاني وأمثاله من مرجئة حوزة النجف وكربلاء، فإننا ذاهبون إلى مواجهة إمام زماننا ومحاربته. نظفوا عقولكم، بادروا إلى عقولكم ونظفوها من قذارات حوزة النجف وكربلاء، من قذارات كل المراجع من الأموات والأحياء، قذاراتهم واحدة: هؤلاء مرجئة، هؤلاء بترية. تابعوا معي هذه الحلقات وستطلعون على العجب. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الآية 27 بعد البسملة من سورة البقرة، هكذا تصفهم الآية الشريفة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الأوصاف تنطبق على الذين خاطبهم إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد حين خاطب أكثر مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذين ينقضون عهد الله ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ميثاق الله بيعة الغدير. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل على سبيل المسابقة، على سبيل المسارعة، على سبيل المعاجلة، على سبيل الفرار. هؤلاء يقطعون الطريق. مراجع النجف قطعوا الطريق على الشيعة، وقبل أن يقطعوا الطريق على الشيعة فيما بينهم وبين إمام زمانهم قطعوا الطريق على أنفسهم. إنهم واقفة وقطاع طريق، لقد وقفوا عند مرحلة التنزيل، ورسول الله قال لأمير المؤمنين: ستقاتلهم على التأويل، ستقاتل الأمة على التأويل. سقيفة بني ساعدة حبست نفسها في مرحلة التنزيل ووقفت هناك، مراجع النجف كذلك حبسوا أنفسهم عند النقطة التي وقف عندها نواصب سقيفة بني ساعدة وقطعوا الطريق على أنفسهم، وفي الوقت نفسه قطعوا الطريق على الشيعة. لقد وقفوا عند مرحلة التنزيل وقطعوا الطريق على أنفسهم ولم يواصلوا الحركة باتجاه مرحلة التأويل. لقد وقفوا عند حدود الموافقة اللفظية لبيعة الغدير ولم يتحركوا للعمل بمواثيقها، قطعوا بيعة الغدير، ففسروا القرآن بحسب المنهج العمري خلافا لمواثيق بيعة الغدير، واستنبطوا الأحكام وفقا للمنهج الشافعي خلافا لمواثيق بيعة الغدير، واستنبطوا العقائد من علم الكلام الناصبي خلافا لمواثيق بيعة الغدير، وجاءوا إلى حديث أهل البيت ودمروه بعلم الرجال الناصبي خلافا لمواثيق بيعة الغدير. لقد قطعوا بيعة الغدير ووقفوا عند حدود الموافقة اللفظية فقط، عند الإقرار اللفظي فقط، وقفوا عند حدود الألفاظ ولم يتحركوا باتجاه العمل. هؤلاء واقفة وقطاع طريق. لقد وقفوا عند مواصفات معينة اقترحوها في محمد وآل محمد ولم يتحركوا باتجاه ما ذكره محمد وآل محمد في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم، ما ذكروا في كل ذلك من مقاماتهم العالية ومن شؤونهم وأسرارهم الغيبية، أنكروا كل ذلك وشككوا فيه فكانوا واقفة. هؤلاء واقفة، لست أنا الذي أقول. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول. هذا الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، الصفحة 6 من حديث أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر، إنه حديث المعرفة بالنورانية. بعد أن فصل ما فصل في حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين، فقال مخاطبا سلمان وجندب، جندب هو أبو ذر، تقرأ جندب وتقرأ جندب، يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك. قال الأمير صلوات وسلام عليه: من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن، امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام، وهو عارف مستبصر قد انتهى، قد انتهى وبلغ وكمل. الإمام يتحدث عن البيانات التي ذكرت في حديث المعرفة بالنوراني، وهو لم يتحدث عن كل شيء، ذكر جانبا من مقاماتهم وشؤوناتهم الغيبية. الكلام ليس عن هذا الحديث، وإنما عن هذه الجملة التي سأقرأها عليكم. ومن شك، ومن شك وعند من العناد، ومن شك وعند وجحد، وماذا بعد؟ ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب. هذه أوصاف واحدة: المقصر والناصب والواقف. القضية في اصطلاح الواقفة ليست مخصوصة بمجموعة البطائن، هذه حالة من حالات الوقف، وإلا فالسبائية واقفة، والخطابية واقفة، والمغيرية واقفة، والمرجئة واقفة، ومراجع حوزة الطوسي واقفة، لأن هذا الوصف ينطبق عليهم. هم أساسا يرفضون حديث المعرفة بالنورانية، يعدونه حديثا ضعيفا، يسخرون منه، لا يقبلونه، لا يقبلون مضامينه. الإمام يقول: ومن شك وعند وجحد وواقف، وقف عند حدود ضلاله، عند حدود جهله، عند حدود علم الرجال، فضعف الحديث وضعف مضمونه، فهذا واقف، هؤلاء واقفة. والواقفة كما وصفهم إمامنا الرضا كلاب ممطورة. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي؟ أمير المؤمنين يتحدث عن الواقفة في زمانه، هذا حديث مع سلمان وأبي ذر. الواقفة في زمان الإمام الكاظم، جاءوا متأخرين عن زمان أمير المؤمنين، فالإمام هنا يتحدث عن الواقفة في زمانه. ومن شك وعند وجحد وواقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب. من وقف عند مقاماتهم الغيبية مشككا مضعفا الأحاديث فهو واقفي، هو كلب ممطور، كالكلاب الممطورة التي تحدث عنها إمامنا الرضا. هذا ما هو حديثي، هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى الآية 27 بعد البسملة من سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون المسارعة، يقطعون التعجيل، يقطعون المسابقة، يقطعون الطريق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هذا المضمون تكرر في سورة الرعد في الآية 25 بعد البسملة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. المضمون هو هو. ماذا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة ويصفهم بهذا الوصف؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. من هنا ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ أقرأ من رجال الكشي من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 459، رقم الحديث 869، بسنده عن أبي القاسم الحسين بن محمد ابن عمر ابن يزيد، عن عمه، عن جده عمر ابن يزيد، قال: دخلت على أبي عبد الله، عمر بن يزيد يقول: دخلت على الإمام الصادق صلوات الله عليه، دخلت على أبي عبد الله فحدثني مليا في فضائل الشيعة، حدثني مليا، حدثني كثيرا في فضائل الشيعة، ثم قال: إن من الشيعة، من الشيعة، نحن نتحدث عن مرجئة الشيعة، عن واقفة الشيعة، إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. إن من الشيعة بعدنا، بعد الأئمة، بعد الإمام الصادق، إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. قلت، عمر ابن يزيد يقول: قلت: جعلت فداك، أليس ينتحلون حبكم؟ ينتحلون، يعتقدون، أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: نعم، ينتحلون، يعتقدون، ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: نعم. ومع ذلك الإمام يقول: من أنهم شر من النصاب. إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب. قلت: جعلت فداك، أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: نعم. قلت: جعلت فداك، بين لنا كي نعرفهم، بين لنا فلعلنا منهم. قال: كلا يا عمر، ما أنت منهم، إنما هم قوم يفتنون بزيد، يتحدث عن الزيدية هنا، يفتنون بزيد، ويفتنون بموسى، يتحدث عن الإسماعيليين، ويتحدث عن الواقفة. الزيديون واقفة أيضا، وقفوا عند حدود ضلالهم، والإسماعيليون كذلك، وواقفة البطائن والقندي، البطائن هو علي البطائني، والقندي هو زياد القندي، هؤلاء من كبار مراجع الشيعة في زمان إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. إمامنا الصادق يقول: إن من الشيعة بعدنا، بعد الأئمة، من هم شر من النصاب. عمر بن يزيد الذي كان يحدثه الإمام الصادق يقول: قلت جعلت فداك، أليس ينتحلون حبكم، يعتقدون حبكم اعتقادا ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم؟ قال: نعم. قال: قلت جعلت فداك، بين لنا، بين لنا كي نعرفهم فلعلنا منهم. قال: كلا يا عمر، ما أنت منهم، إنما هم قوم يفتنون بزيد. الزيدية على اختلاف فرقهم، ويفتنون بموسى، هناك الإسماعيليون وهناك الواقفة. مراجع النجف واقفة، وقفوا على سبيل المثال، وقفوا عند أحكام الخمس في زمن الحضور، ولم ينتقلوا إلى أحكام الخمس في زمن الغيبة، حيث أباح الإمام الخمس زمان الغيبة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الأسوأ في الوقف هم مراجع النجف وكربلاء، لأن وقفهم في جميع الاتجاهات، وقفوا في مرحلة التنزيل، وقفوا في بيعة الغدير، وقفوا عند الكتاب وتركوا العترة في حديث الثقلين، وقفوا في مسألة الخمس، وقفوا في مسألة التعظيم وقزموا المشروع المهدوي، وقفوا في مسار الإرجاء ولم يتحركوا في مسار التعجيل. إنهم واقفة، وقفوا عند مقامات تقصيرية بترية للمعصوم هم افترضوها فيه، وقفوا ووقفوا. هؤلاء واقفة بتمام المعنى، هذه المضامين تنطبق عليهم. أليس ينتحلون حبكم؟ هذا ينطبق على مراجع النجف وكربلاء. ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم بحدود ما يعتقدون بحسبهم، ولكنهم شر من النصاب. وهذا يأتي منسجما مع رواية التقليد التي تتحدث عن مراجع التقليد زمان الغيبة الكبرى. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصف فيها أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ماذا نقرأ أيضا في المصدر نفسه؟ صفحة 460، رقم الحديث 872. الرواية عن إمامنا الجواد عن محمد بن علي الرضا صلوات الله عليه هكذا قال: الواقفة هم حمير الشيعة. هذا الاستعمال الذي أستعمله في أحاديثي عن وصف المرجئة بالحمير ما جئت به من عندي، إنني جئت به من القرآن من سورة الجمعة، وجئت به من رواياتهم وأحاديثهم. الإمام الرضا يقول: الواقفة هم حمير الشيعة. ثم تلا هذه الآية: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هم أضل سبيلا من الحمير. نحن نتحدث عن البشر الحمير. البشر الحمير أسوأ تريليونات المرات من الحيوان الحمار. الحيوان الحمار هكذا هو خلق، هذا بالضبط مثلما ينقل عن رجل كان يشرب الخمر وأحد أقربائه كان مجنونا، كان جالسا بجانبه، فهذا الذي يشرب الخمر على أساس أنه عاقل هكذا قال لهذا المجنون: تعال وشاركني في شرب الخمر. المجنون ماذا قال له؟ قال له: أنت تشرب حتى تصير مثلي، أنا إذا أشرب أصير مثل من؟ فأنت على أساس عاقل جاي تشرب خمر بالنتيجة تصير مثلي، زين أنا إذا أشرب أصير مثل من؟ دليني على واحد أصير مثله. قال له: لا عمي ما أريد أشرب، هذا العرق أنت اشربه وعدك. الواقفة بكل أشكالهم من السبئية والخطابيين والمغيريين والنصيريين ومن المرجئة من مرجئة حوزة الطوسي، الواقفة بكل أشكالهم حينما يوصفون بالحمير إنهم البشر الحمير. البشر الحمير ما هم بالحيوانات الحمير، لأن الحيوان الحمار سيكون لسان حاله كلسان حال هذا المجنون. يقول لهذا المرجع: أنت بضلالك هذا صرت حمارا، بشرا حمارا، أنا لا أريد أن أسير في مسيرك فأنا حمار، فماذا سأكون؟ هكذا خلقه الله، خلقه حمارا، فلا يلام على أنه حمار. لكن المراجع الذين يستبدلون الإنسانية بالحميرية فهؤلاء هم الذين يلامون. فإمامنا الجواد هنا حينما يتحدث عن الواقفة من أنهم حمير الشيعة ثم يبين من أنهم أضل من الحمير بهذا المعنى الذي شرحته لكم، الإمام الجواد هكذا يقول: الواقفة هم حمير الشيعة، إنهم شيعة ولكنهم حمير. ثم تلا هذه الآية: إن هم إلا كالأنعام. هنا يدخل الحيوان الحمار بل هم أضل سبيلا. فالحيوان الحمار أشرف، روثه روث الحيوان الحمار أشرف من هؤلاء من حمير الشيعة. الواقفة هم حمير الشيعة. رقم الحديث 875: إبراهيم ابن عقبة يقول: كتبت إلى العسكري، كتبت إلى العسكري، إلى إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، قد عرفت هؤلاء الممطورة. الممطورة يعني الكلاب الممطورة كما سماهم إمامنا الرضا، الواقفة وهذا الوصف لا ينطبق على واقفة زمن إمامنا الرضا فقط، هذا العنوان يجري على الخطابية، بل الخطابية في زماننا هم الخنازير الممطورة، وليس كلابا ممطورة، هم الخنازير الممطورة. جعلت فداك، قد عرفت هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي، يعني أن ألعنهم في قنوت الصلاة. قال نعم، أقنت عليهم في صلاتك، العنهم، العنهم في قنوتك. رقم الحديث 876 بسنده عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا، عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن الواقفة، فماذا قال؟ يعيشون حيارى ويموتون زنادقة، يعيشون حيارى لما أبدعوا من بدع في العقيدة، ولأنهم صنعوا دينا خاصا بهم، وهذا هو الذي فعلته حوزة النجف، لقد صنعت لها دينا خاصا بها. تابعوني في هذه الحلقات، مثلما قلت لكم ستشاهدون العجب وستسمعون بالعجب. تابعوني في هذه الحلقات، نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا فيما يرتبط بهذين المسارين، مسار التعجيل ومسار الإرجاء، الإرجاء التأخير. هؤلاء أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء هم المرجئيون، إنهم الذين يؤخرون حركة الشيعة باتجاه إمام زمانها، هؤلاء المرجئة، المرجئة، المؤخرة، الذين يؤخرون حركة الشيعة باتجاه إمام زمانهم، حينما يملؤون عقولهم بقذاراتهم الناصبية المرجئية البترية. هذا الكلام ليس مجازيا، هذه حقائق نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.